السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 89.4%، يعني تخطوا حاجز 90 إلى الأسفل، وللمرة الأولى في إحصائيات الاستفتاءات العربية تأتي تحت 90، علها تكون صحيحة، ربما تكون معبرة عن الواقع، ولكن أي واقع من الممكن أن تعبر عنه هذه النسبة التي أعلنوها في سوريا وقالوا إنهم وافقوا على مشروع الدستور؟ هذه كما قال الكنديون خدعة، وكما قال الأمريكيون بلسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إننا نرفضه، أي الاستفتاء، لأنه يعبر عن وقاحة مطلقة. أستعير هذه التعبيرات، إما أن هذا الاستفتاء خدعة، وإما أنه يعبر عن وقاحة مطلقة. اختاروا واحدة من الاثنتين، اختاروا كلمة الكنديين أو كلمة الأمريكان. لكن دعونا نتعرف على رأي السوريين، ربما يكون لديهم تعبيرات أخرى عن هذه المهزلة، الاستفتاء على الدستور. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على سماحة الشيخ لؤي الزعبي أمين عام حركة المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما بين الوصف بأنها خدعة أو وقاحة مطلقة، لنختار لنا، ربما نختار أسلوبا آخر في التعبير أو تعبيرا آخر.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ختم له بها نجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني بين الكنديين والأمريكيين،
يعني اخترت تعبيرين ربما ننطلق منهما.
نحن لن نحقق مقولة أن هؤلاء أتباع لا للغرب ولا للشرق. أنا عندي تساؤل للشعب السوري، هو الذي يحدد نوعية هذا الدستور. أي منظمة حقوقية شعبية داخلية قامت بمراقبة هذا الاستفتاء؟ من الذي أجرى هذا الاستفتاء؟ من يستطيع من المحايدين بالحد الأدنى داخليا وطنيا ممانعيا يستطيع أن يثبت لي أن هذا الاستفتاء أصلا حصل؟ شيلني من التناقضات الأخرى فقط، حصل بهذه الكمية من المصوتين التي أنا أعتبر أنها خرافية، وهذه النسبة التي تذكرني بأبي الولد، الولد بشار ابن أبيه، شعارات، لا يوجد تطبيق. أنا على يقين هم أعجز من أن يطبقوا أي بند من بنود الدستور على كل ما فيه وما لنا عليه من ملاحظات وعدم تصديقنا له، هم لن يطبقوه. والدلالة أنهم حتى الآن هم ما زالوا يشعرون أنهم أبونا وأمنا، اللذان يعرفان أين صالحنا، ونحن في سن عدم الإدراك. أيها الشعب السوري، بشار الأسد وزمرته الرخيصة ما زال يحتقرك، ما زال يحتقر ثقافتك، وما زال يحتقر تاريخك، ما زال يحتقر فهمنا، ما زال يخدعنا حتى هذه اللحظة. من فض صناديق الاقتراع؟ من فتش صناديق الاقتراع؟ كم فيها من أوراق؟ من وضع الدستور كله؟ من سيقوم على ضمانات لهذا الشعب بأن يطبق مثل هذا الدستور؟ من؟ لا أحد. بشار الأسد، اللص، القاتل، المجرم. لا، ربما يضمن الخامنائي الشريك في الدماء السورية، ربما يكون راقب معه هذه المهزلة، مسرحية بروباغندا. ربما حسن نصر الله يضمن، ربما وئام وهاب، ربما الممانع البطل رئيس فنزويلا، ربما. أنا لا أعرف من الحياديين يعرف حقيقة هذا الاستفهام. فقط قبل أن أقول برأي الأمريكي ورأي الكندي وغيره، أعطيني ما هو هذا الاستفتاء حتى أعطيك رأيي. يعني أنت الآن تسألني، أنا لا أعرف ماذا أجيبك أستاذ أسامة، ولا أعرف عاقلا معتدلا واعيا يجيبك على هذا السؤال أبدا.
لكن أريد تعقيبك. هناك،
أنا أدعي أنه لا يوجد استفتاء.
نعم، حسب تصريحاتهم أن أكثر من 9 ملايين، يعني دعني أأتي لك بالأرقام كما أعلنوها، هم قالوا إن 8,376,000 ناخب، أي بنسبة 57.4% من الذين لهم حق الاستفتاء مارسوا حقهم في الاستفتاء.
طيب والأبطال الذين يقتلون الشعب السوري أعدادهم مئات الآلاف؟ طيب والمناطق الساخنة التي قالوا هم على شاشاتهم أن الإرهابيين بين قوسين نحن
منعنا.
طيب مع كل هذا المنع، أنا أدعي أنه لم يحدث استفتاء. أنا أدعي أنها صورة. هو بشار الأسد قال كلمة جميلة عجبتني للحقيقة، هو قال أن هناك محاولة لهزيمتنا هزيمة
فضائية. نعم،
فنحن سنسيطر على الأرض، صحيح إلى حد ما هو قل كثيرا.
نعم،
وسنسيطر على الفضاء. يبدو أنه فهم قصة السيطرة على الحرب الافتراضي إيجاد مصر افتراضي، إيجاد استفتاء افتراضي. أنا أعتقد أن هذا الاستفتاء افتراضي، لذلك لا يعطى الرأي في الميت. يعني أنت الآن تتكلم في شيء هو معدوم عندي. أنا لا أعتبر أن هناك أصلا حدث استفتاء. أيها الشعب السوري، يا أيها المثقفون في العالم، يأتي أحد ليثبت لي أنه حصل استفتاء ثم بعد ذلك أنا أناقش هذا الأمر. حصل استفتاء بهذه النسب، من يستطيع أن يثبت لي؟ أي جمعية حقوقية، أي جهة حيادية ممانعة؟ من راقب هذا الأمر؟ بشار الأسد هو الذي راقبه، طبعا بشار الأسد وجراؤه الصغيرة.
نعم، إذن دعني أتوقف عند هذا التصريح الذي أشرتم إليه حينما قال باللفظ: الهجمة التي تتعرض لها سوريا هجمة إعلامية، ولكن الإعلام رغم أهميته لا يتفوق على الواقع، ويمكن أن يكونوا مش عارف هم مين تحديدا أقوى في الفضاء، لكننا أقوى على الأرض من الفضاء. من هؤلاء الذين هم أقوى في الفضاء الذين يقتلون ويذبحون في بابا عمرو؟
لا، المهاجمين المفترضين. هو يقصد الخارج، الدول المتآمرة، ونحن صنيعة هذه الدول المتآمرة. نحن الذين نبيع أعراضنا، نحن الذين نقتل ونذبح. بعنا هذه القضية لجهات خارجية تدفع لنا أموالا من أجل تحقيق المصالح الإسرائيلية اللي هي ضد الممانعة البطلة المتمثلة في الثلاثي القبيح. هذا هو الذي يقصده. هو الرجل في شيء من المرض النفسي، في شيء من اللاواقعية. هو ليس موجود، هو هذه الأكذوبة خرجت خارج حتى يعني خارج نطاق السماء افتراضيا.
نعم.
لا يوجد يعني هذا الأمر، لم يحدث أي شيء اسمه استفتاء. أنا أدعي، طيب أنت أثبت لي، جيب شهود، جيب أناس تقول نحن أخي لا شفنا صناديق الاقتراع، رأينا العدد الكبير من الناس، نحن هناك أوراق لم تكن موجودة وكان مشمع عليها وراقبناها وتابعناها إلى مواقع فرز الأصوات، ثم نحن شاركنا بفرز الأصوات وأثبتنا بالدليل القاطع أن هناك 57% من الشعب السوري. يعني شر البلية ما يضحك، والله هذا شر البلية، هذا شر البلية، هذه العصابة الحاكمة في سوريا يعني فقدت البوصلة.
نعم، إذا ننتقل،
نزلت إلى مستوى السخف الغير يعني
نعم
لا يرد عليه.
ننزل من الفضاء إلى الأرض.
الأرض.
نعم، لن نبقى في الفضاء ولكن علينا أن نعود إلى الأرض.
نعم.
والأرض من وجهة نظري تعني الثورة الشعبية، والأرض من وجهة نظر آخرين تعني المعارضة الكلية. لعلنا وضعنا الثورة الشعبية في إطار المعارضة الكلية، فدعنا نتحدث عن هذه المعارضة التي أراها بشكل شخصي حتى الآن ما زالت عشوائية وتحتاج إلى قيادة وإلى تنظيم. ربما خالفتني في الرأي، أنا أريد أن أتعرف على وجهة نظرك.
طيب، الحمد لله والسلام على المرسلين. أولا أنا أريد أن أذكر بالفتوى، يجب شرعا وإسلاماه أيتها الشعوب العربية، وأنا أرجو أن يترجم هذا الكلام لجميع اللغات، وإسلاماه وإسلاماه، من نصرتكم لنا أن تتوقفوا عن شراء البضائع الصينية والروسية لمدة 15 يوما، تتجدد وتتصاعد. وإسلامه، هل تسمعون يا علماء المسلمين؟ هو مش مرأة سورية، أنا أنقل على لسانها نصرتكم، الآن نحن نستنصركم في الدين، ومن نصرتكم أن تضغطوا على الروسي والصيني اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، العصابة الحاكمة في سوريا هي 3 دول، إيران والآن العراق وحزب الله، هذول يعتبروا يعني صايرين يعني من الداخلين اللي برات الدولة، مش دولة نظامية، لأنه أجزاء
يدوراني في الفلك،
في الفلك والسوري. كانوا من بداية الأمر أستاذ أسامة يتابعون الأحداث الجارية في سوريا ويخطون فيها خطى مدروسة، هم يعرفون الخطوة القادمة أين سيضعون أقدامهم. تخيل، هم كانوا يخترقون المعارضة، هم كانوا يخترقون تسليح المعارضة، لذلك أرسلوا مجموعة من العملاء لهم لكي تتمكن من إيصال البضائع الفاسدة إلى الإخوة. لذلك الثوار في الداخل يعرفون أن هناك رصاص كان ينفجر بعد ثامن إطلاقة، الجيش الحر طبعا، الآن سيصبح الجيش الحر والشعب كاملا، القنابل التي كانت بمجرد أن تفتحها تنفجر، قذائف كان يخرج منها رمل أو لا تخرج أصلا، واستشهد المئات من الجنود الأبطال بيد هذه العصابة، مخطط كامل.
نعم.
اخترقت جزء من الوجه الإعلامي للمعارضة والسياسي، فصنعت وجوها همها أن تمزق المعارضة، تتآمر على المعارضة. يعني كان من بين النقاط التي يفتعل هذا النظام، يأتي شخص يعرفني إليك ويعرفك إلي ويقول لك الشيخ لؤي ما في أحسن منه، ويقول لي الأستاذ أسامة ما في أحسن منه، ويثني عليك بكل الخير ويثني علي بكل الخير. هو عرف أنك أنت معروف بالمعارضة وأنا معروف بالمعارضة، الآن أنا أقول أنت صديق، أنا أثق به بناء على علي، وأنت تثق به بناء علي. ثم بعد فترة من الزمن الأستاذ أسامة علم من الأعلام، فهو لا يجرؤ أن يطعن بك، يأتيني يقول لي ترى الأستاذ أسامة من أحسن الناس، لكن في حوالي ناس مخترقين وكذا ليبعدني عنك عن التعامل معك. ثم يأتي إليك أنا إنسان مش معروف كثير فيقول لك هذا لص، هذا عميل، هذا مشاكل،
تهوين.
أيوة
تهوين.
فماذا يحصل بهذه النتيجة؟ أنت تقول نعم هو أثنى عليه طول المدة وأنا أقول كذلك، فإذا هو صادق، ما مصلحته بأن يسيله، هو صادق، فأنا أتمزق عنك وكذلك أنت، والاثنين نبقى نتعامل مع هذا الخبيث. هي إحدى النقاط. لكن ما سيفاجئ النظام في المرحلة القادمة، وسيفاجئ حزب الله، وسيفاجئ إيران، أن هناك مجموعة من المعارضة كانت منتبهة لهذه اللعبة من بداية الأمر، وكانت تخطط على أساس أنها هي في ثورة شعبية حقيقية، كانت منتبهة إلى محاولة تشويه صورة الثورة بإظهارها بصورة تكفيرية، فكانت تتواصل مع الدروز والنصارى وبعض النصيرية وغيرهم، مع الأكراد، مع غيرهم، كانت تتواصل مع العلمانيين بشكل غير مباشر، مع الجميع طبعا بشكل غير مباشر، مع الجميع أقصد الآن، وكانت تعرف أن تكتيس السلاح في منطقة واحدة سيعني ذبح هذه المنطقة وتعجيز المناطق الأخرى عن الدفاع عنها.
ما حدث في باب عمرو
مثلا. هو ليس فقط، يعني الآن هؤلاء أشاوس وأبطال، إتخام منطقة لا يجوز لأن المناطق الأخرى يجب أن تستطيع أن تدافع عنها. في هناك فئة ربما تفاجئهم بالمرحلة القادمة، لأننا الآن سندخل في مرحلة مخاض ثوري عسكري وسياسي، هذا سيفاجئ بالإمكانات وبالتخطيط، الضربة أين وكيف ومتى ومتى وماذا سيأتي بعدها أيضا. يعني أنا لن أذهب لأضرب مكانا ثم بعد ذلك لا أنتبه، أنا أريد والله أن أسخن في هذا العدو، ولا أعرف أن الضرر من هذه الضربة قد يكون علي أخطر بكثير من الفائدة المستجلبة منها. هناك أناس طول هذه الفترة وهم منتبهون، كان جواسيس النظام يذهبون وين في تجارة سلاح، حتى هم أحيانا يبيعون ويرفعون الأسعار مرة، ومرة يصنعون قذائف RPG-7 يصنعونها بطريقة تشبه القذيفة لكن موضوع فيها خشب وبنفس الوزن، يعني إذا ضربتها لا تكون ضربت حجرا هكذا. هذا أبشرك يا بشار أننا كنا منتبهين منذ البداية إلى هذا الأمر. الثانية، هؤلاء الممانعين أو هؤلاء الممانعون وضعوا معادلة رعب مع الإسرائيلي العدو الشرس السيء، وهم الأبطال الأقحاح اللي هم أنا بنظرتي هم أسوأ حتى من الإسرائيلي. يعني نحن وضعنا بين ممانعة، بين عدو اسمه إسرائيل، وبين ممانعة هي أسوأ من هذا العدو. في حربين إسرائيل قتلت 2600 شخص أظن في غزة ولبنان، بحربين مدمرتين بشار الأسد قتل أضعافها لأن شعبه أراد منه حريته وأراد حقه بالحد الأدنى. هؤلاء وضعوا معادلة رعب يجب أن ينتبه لها. خلي الآن يجتمع هيك عمائم قم، يجتمع حسن نصر الله وحلفائه في لبنان، يجتمع نوري المالكي في العراق، وبشار الأسد وزمرته، وبعدين يتواصلوا عن النت يعملوا البالتوك مشان هذا أحد المذيعين اللي بيظلوا يراقب البالتوك. الآن ما فيش بالتوك، في معادلة رعب، استخدام الطيران وقتل المدنيين وهدم البيوت في المرحلة القادمة سيعني مسح مناطق كاملة من الخزان البشري لهذا العدو. انتوا عملتوا هيك وأيدناكم، وأنا ما زلت أيدكم لما ضربوا قانا وضعتوا معادلة رعب، ضرب المدنيين يعني ضرب مدنيين. نحن في بداية الأمر سننتظر حتى تصلكم الرسالة وسنريكم بعض إمكاناتنا في مثل هذا الفعل، أي ضرب لمدنيين في المرحلة القادمة بعد إعلان الثورة الشعبية المسلحة، لم نعلنها بعد، لم نعلنها، هي قائمة يعني سبقونا الله يجزيهم الخير دائما، ثوار الميدان يسبقوننا. إن أي ضرب لمدنيين من أي جهة من هؤلاء العدو الرباعي، هذا عدوان رباعي على الشعب السوري، سنضرب في الخزان البشري بنفس القدر الذي ضربنا به. هي معادلة رعب.
نعم، الخزان البشري لمن؟
لأي جهة يثبت عندي أنها هي شاركت في ضرب شعبي. يعني إذا ثبت أن إيران اشتركت في ضربنا فلن تكون الأوساط الإيرانية التابعة لولاية الفقيه في معزل عن ضرباتنا. يمكن أكون عم ببالغ ويمكن أكون مش عم ببالغ. بشار الأسد، أنا هنا أريد أن أنتزع من إخواننا في المواطنة العلويين فكرة تأييد هذا النظام. يا شيخ أنت هيك عم بتساوي مثل حرب أهلية. لا لا، أنا لا أصلا، أنا أحذر من حرب أهلية. أنا أريد ردع لعدم حصول حرب أهلية. هكذا
يعني أنت
لأنه إذا كانت الأم تودع ابنها ويا ابني روح اذبحهم وهي لا تعلم أن ولدها يقتل طفلي، يجب أن لا تأمن على نفسها في دارها.
نعم، يعني أنا أريد أن أصل إلى حدود هذه المعادلة. ما تريده من هذا النظام الآن فقط أن يكف يديه عن إراقة
طيران
دم
ضرب المدنيين.
نعم، يكف عن ضرب المدنيين.
نعم،
في المقابل
نحن لا نضرب القرى التابعة لهذا النظام.
تتوقف الثورة؟
لا، نحن سنقاتل، ما في شيء اسمه تتوقف الثورة.
نعم، لكن من ستقاتل في هذه الحالة؟
سأقاتل الجنود والأمن وهذا النظام بكله. أنا في عندي صنفين، هذا الجندي الذي يخرج مثل ما عملوا هل حسن نصر الله لما ضربوا المدنيين بالجنوب، الإسرائيلي لما ضرب المدنيين شو طلع حط معادلة رعب؟ أنا أريد أن أتعلم منه طريقة حرب الكر والفر أو العصابات بالمفهوم الحديث. هو وضع معادلة، إذا ضربتم المدنيين نحن سنضرب المدنيين. العسكريين خلص هم عدو حربي، هذا بدي أضربه بده يضربني، بده يقتلني وأنا سأقتله. في عندي ثنتين، الطيران والمدنيين. أي ضرب للطيران أو المدنيين سيعني في المرحلة اللاحقة ضرب للمدنيين اللي هم مصدر ومنبع دعم النظام والسلام. حرب أهلية؟ لا أبدا، هذه ستوقف الحرب الأهلية. هذا الأمر عندما تعرف الأم أن ولدها خارج ليغتصب حقي ويقتل وينتهك عرضي ويقتل امرأتي وولدي، ويحسب هذا الجندي أنه سيضرب بيته، لن يجرؤ أن يضرب بيتي مثل ما يفعلون الآن في باب عمر، مثل ما فعلوا في الرستة، مثل ما فعلوا في درعا، في كل سوريا، في كل سوريا فعلوها. لن تتكرر حالة حما السابقة. في المرحلة الحالية نحن الآن والخطوات ستكون متسارعة، يعني لن ننتظر أسابيع وأشهر ومهل، خلال أيام بإذن الله عز وجل أو أقل، يعني المدة لا أريد أن أحددها الآن، سيكون هناك إعلان رسمي لثورة شعبية مسلحة بجناحين، جناح سياسي وجناح عسكري. هذه الثورة لها بنود، هذه البنود منها موضوع الردع. أنا لن أبقى منتظرا يذبحني بشار الأسد، ربما يكون الحاضنة الشعبية إلو من السنة سيضربون، ربما يكون من العلويين سيضربون، ربما يكون من الدروز سيضربون، ربما يكون من المسيحيين سيضربون. ما في شيء اسمه الآن يعني طائفية، أنا لا أقصد هنا طائفية. أنا أقصد أن الجندي الذي، يا أيها الجنود يا أيها الضباط الذين تخرجون لتسلطوا مدافعكم وطيرانكم لضرب المدنيين وتدمير البيوت على أهلها، اعلموا بعد أن نعلم يقينا بمشاركة أي فئة سيكون ردنا في عقر الدار بالمثل.
نعم، لكن
في حدا يكره؟ العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص.
نعم،
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا إسلاميا وتاريخيا وقانونا جميع شعوب العالم تعرف قانون حمورابي اللي هو العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.
نعم، لكن شيخ لؤي أراك تتحدث وكأنك لا تضع أمام عينيك ردة الفعل، يعني
أنا الذي ردة فعل عندي.
نعم، هو
هو الفاعل،
تتحول ردة الفعل إلى فعل ويكون لها ردة فعل أخرى. هذه مسألة تصعيد على ما أظن بهذا الشكل.
نعم، هذا ما سيكون، هذا ما سيكون، هذا ما يجب أن يفهمه هذا النظام، هذا ما يجب أن تفهمه الخزانات البشرية لهذا النظام، هذا ما يجب أن يفهمه. لأنه إذا واحد هو مرتاح يرسل ولده المتمترس في السلاح اللي معه دبابة إلى شخص أعلى ما عنده بندقية بالكثير، ممكن يكون جايب له B7 RPG ويضرب هو وعائلته ويدمر البيت فوقه مثل ما حصل ببابا عمر، هي لن تقول لولدها، يعني لا أخلاقيا ولا غيره، هاي شغلة أخلاقيا في الحروب ما فيش، في شيء اسمه نحن لدينا أخلاق ولدينا منطلقات ونحن نريد أن نضع عليهم حجتهم. هم قالوا للإسرائيلي إذا ضربت المدنيين نحن نضرب المدنيين، هم قالوا، فتوقف الإسرائيلي بالفعل عن ضرب المدنيين بالفعل، صار حذر جدا بضرب، وهو يتفاخر يخرج حسن نصر الله وبشار الأسد وحافظ وكل هاي الشلة خرجت علينا لتقول أن هذه القوة أحيانا تستخدم للردع، ويقول حتى اعتداءه على أهل السنة في لبنان ذا ردع. بشار الأسد يقول أنه يريد أن يوقف المسألة التمرد من أجل البدء بالإصلاحات، هو يريد أن يوقف التمرد من أجل أن لا يصلح بعد ذلك. طيب، ونحن نقول بالمقابل نحن جميع الناس هم أحبتنا في هذا البلد إلا من يقتلنا، ومن يقتلنا لدينا شرعية دينية وشرعية أخلاقية وشرعية قانونية للرد عليه بالحد الأدنى بمثل اعتدائه. هذا ليس الآن، أنا أتكلم عن استراتيجية، أنا أريد أن أنصب الحلقات كاستراتيجية للأمام، بس يجب أن يفهم النقاط جميعا هاي المسألة.
لكن شيخ لؤي، دعني أسأل سؤالا كما يقولون يعني مغرقا في الرومانسية، أما من سبيل لمنع كل هذه الأمور؟ ما الذي يمكن أن يحدث الآن يمنع شلال الدم؟ هل تتخيل أن هناك حل الآن إذا أقدم عليه بشار الأسد يتوقف شلال الدم؟
طبعا أن يتحمل مسؤولية الأمور التي اعترف بها، الجرائم التي هو اعترف بها، نحن لا نريد أكثر من ذلك.
حتى مع ما عرض عليه أخيرا بأن يذهب مع حصانة ولن يلاحقه أحد إذا ترك البلد، هل ستوافقون على هذا؟ دعني يعني هذا عصف ذهني يعني.
طيب، نحن لدينا جناح سياسي وجناح عسكري.
نعم.
الآن أنا لا أريد أن أقع يعني قنونة حرب العصابات هي بهذه الطريقة، قنونة حرب الكر والفر هي بهذه الطريقة، قنونة حرب التحرير الشعبية هي بهذه الطريقة، هي بالناحية العسكرية. بالناحية المدنية، بالناحية السياسية، أنا أحتاج لأن أتشاور مع أطراف المعارضة كاملة في المرحلة القادمة من أجل الخروج برأي موحد، هل نستطيع أن نقنع أهالي السكالة بأن يسامحوه؟ أنا من جهتي إذا كان هؤلاء الأبناء الذين استشهدوا في سبيل تحرير البلد، طيب إذا استطعنا أن نصل إلى تحرير البلد مع وقف نسف الدماء في إشكالية؟ لا إشكالية، لكن هل هذا الأمر مفتوح عندي أنا بالنسبة لي كشخص؟ لكن هذا الرأي هو أقل الآراء على الميدان على الأرض. الذي يمكن أن يخبرني هو أبو حمزة الخطيب، أبو هاجر الخطيب، أمهات الشهداء، العائلة، أقارب العائلة التي دمرت عليها البيت وفيها كلها مجموعة أطفال، هؤلاء يخبرونني، أهالي كفر عويد، بيت ظاهر، بيت الشيخ، كل شيء موجود قتل له هو شريك في أن يقول لي. أنا سأحاول أن أقنعهم بأن يقبلوا بمثل هذا الأمر حقنا للدماء وخلاصا من هذا الطاغية، أنا سأحاول، وأنا أفتي بأننا يمكن أن نقوم بمصادرة الأموال المتبقية من هذا الرجل وندفع ديات لأهالي الشهداء إذا رضوا هم. ما أنا خارج من بداية الأمر أنا أريد أن لا أقع فيما وقع فيه غيري، أن أنظر عن الشعب في الداخل. الشعب هو الواعي، هو القائد، هو القادر، الفاهم، المضحي، هو صاحب الحق الرئيسي، ثم نحن، ثم. فأنا من بعد هؤلاء أنا سأطرح عليهم مثل هذه الفكرة. إذا أخذنا ضمانات مؤكدة، وهذا أنا استبعده طبعا، أنا هذا الرجل مريض، يعني أنت لا تتكلم مع شخص هو يقرأ الواقع، لا أنت لا تتكلم، أنت تتكلم مع شخص ما زالت في مسألة افتراضية.
دعني أعيش الحالة الافتراضية التي يعيشها النظام، أنا الآن أحاول أن أعايش هذه الحالة الافتراضية.
طيب يا أيها النظام الافتراضي،
هذا حل افتراضي؟
نحن سنقوم بمحاولة إقناع السكالة واليتامى لا أعرف إذا كنت أنا أستطيع أن أقبلها نفسيا. سنحاول أن نرى آراء العلماء وآراء الساسة، آراء الميدان، هل يمكن أن يسامحوك إذا خرجت الآن؟ أنا مقتنع حقنا للدماء بأننا يمكن أن نطرح مثل هذه المبادرة ولو أنني أستبعدها. أنا لا أريد أن أفترض مسألة مثل ما هو، ما أريد أن أقع في مناماته، يعني هو الآن في رؤى كل يوم يرى معطيات جديدة لكنه لا يريد أن يقرأها.
طيب
يعني حتى شيخ، شوف سبحان الله، كنت أريد أن ألاحظ ملاحظة اللي هي هؤلاء لا ولي لهم إلا هم، هم يعني لا يوجد ولي لهم على الإطلاق. امبارح كانوا يتفاخرون على العالم الإسلامي بدعم القضية الفلسطينية وعبر حماس بالذات، يعني كان هم يدعمون الجهاد الإسلامي بشكل أكبر، الجبهة الشعبية، كل واحد عامل لي مجموعة حواليه، لكن هم كانوا يتفاخرون علينا بهذا. عندما أرادت حماس أن تقف على الحيان، هي مش واقفة مع الثورة يعني بشكل معلن، مش أبدا ولا لحد مبارح، وهي غير واقفة مع الثورة بشكل معلن. لو تسمع ماذا قال فيهم الناطقون الإعلاميون باسم النظام السوري، كلام يعني لم يقولوه فينا نحن.
هل هناك ناطقون
بالممانعة البطلة؟
هل هناك ناطقون إعلاميون محددون باسم النظام السوري؟ لأن هذا سيسوقني
إلى طالب إبراهيم على قناة MBN الأملية تابعة لنبيه بالرهاي في لبنان.
نعم.
كان يتكلم عن هذا الأمر، وهو قال أنهم هؤلاء أبناء الإخوان المسلمين ومن الطبيعي أن يرجعوا إليه، وطعن فيهم طعنا غير عادي.
نعم، هذا يسوقنا إلى ضوابط افتراضية أيضا للخطاب السياسي، نريد أن نضع ضوابط، لأني
أنا أريد أن أضع ضوابط غير افتراضية الآن.
نعم، لأن يعني من يقرأ المشهد ربما يرى آراء متضاربة، متحدثين كثر، يسأل هذا عمن يتحدث، إلى من ينتمي، عمن يعبر، إلى أي رأي يعود، هذه كلها أسئلة.
طيب قبل أن أدخل في هذا السؤال بالذات، أريد أن أسبقه بمسألة متعلقة به أيضا.
نعم.
أولا، نحن في المعارضة السورية لدينا نية في البداية كانت بإصلاح هذا النظام، أصر هذا النظام أنه هو الأصلح والأبقى والأنقى والأفضل، وأننا عبارة عن عصابات مسلحة، ما بين عصابات مسلحة وعملاء، تطورت الحالة الشعبية لتطالب بإسقاط النظام. الآن نحن بديل عن النظام، ونحن البديل الشرعي لهذا النظام، نحن كمعارضة، مش نحن كالمؤمنون يشاركون. أنا قلت أنا لا أريد إلا بالكثير أن أرشح بعض الأسماء المستقلة، ولن نستلم سلطة، مشان نريح الأخوة في المعارضة من هاي الموضوع. ماذا يعني هذا أن تكون أنت بديل في المعارضة؟ يعني أن تسقط اللعبة التي يلعبها النظام بوسائل إعلامي، وهي إذا أنت التقيت مع السفير الأمريكي يقول لك عملاء أمريكا، إذا التقيت مع السفير البريطاني يقول لك عملاء بريطانيا، وهو يتفضل على الأمريكي وعلى البريطاني وعلى الغربي وعلى الشرقي بأنه أعطاهم معلومات استخباراتية، وساهم الإيراني في غزو العراق وفي إسقاط أفغانستان إلى آخره. هو يتفاخر بتقديم الخدمات الرخيصة. يعني الكندي، الشاب الكندي الذي ضرب 7 أشهر في أقبية السجون المخابرات الوطنية الممانعة بتعليمات أمريكية، هو يتفضل على الأمريكي ويتفاخر بهذه الخدمات الرخيصة جدا، يضع أمامك إشكالية أنه أنت يجب أن لا تلتقي. لا، نحن يجب أن نلتقي بجميع، لأننا دولة نحن الآن نطرح أنفسنا كبديل حقيقي عن هذا النظام. لذلك لن نختفي ولا من وراء الطاولة، نحن ندعو جميع المعارضة بعد أن نشكل هيئة حقيقية إلى اللقاء مع كل دول العالم وعلى رؤوس الأشهاد باستثناء العدو البارز الواضح المحتل لجزء من أرضنا، عشان ما يجي بكرة يقول لك والله قال بدون استثناء معناته هو بده يلتقي مع الإسرائيلي. لا، لن نلتقي مع الإسرائيلي. ولو أنه بشار الأسد يريد أن يفاوض الإسرائيلي، نحن نعم نريد أن نستعيد الجولان أيضا مشان موضوع الممانعة، نحن نريد الجولان ولن تنتظر الجولان 40 عاما بإذن الله بعد انتصار هذه الثورة. أنا أؤكد لك هذا الأمر إن شاء الله.
لكن كانت الإشارة إلى العدو الخارجي، أليس لكم أعداء في الداخل؟
أنا
أليس من بين ما يطلقون على أنفسهم معارضة الآن ما يمكن أن يصنفوا أعداء؟ أولئك الذين انتموا، لن أسمي، انتموا إلى أنظمة سابقة، إلى أبي هذا النظام مثلا يعني.
نعم.
وقتلوا الشعب معه ثم انشقوا عنه، فهل هم معارضة؟
طيب خلينا نحط ضوابط لي ولغيري. نحن اتفقنا، وهذا لا يستطيع ولا يجرؤ أحد من المعارضة، لا أنا ولا غيري، يعني يمكن أنا أكون عم بقولها غصبا عني ويمكن مقتنع، أنا مقتنع تماما أن الثوار والمجاهدين في الداخل هم الأوعى وهم الأكثر إدراكا للواقع. عال هؤلاء هم الذين يحددون من يكون أو كيف تكون الهيكلية السياسية، الضوابط. من أجل أن لا نقع في فخ الاختراق، من أجل أن لا نقع في فخ تمزق المعارضة وهلامية المعارضة وعدم وعي المعارضة وعشوائية المعارضة، يجب أن يكون هناك ضابط وخطوط حمراء وثوابت مؤرشفة موثقة كتابيا وصوت وصورة بتأسيس أي هيئة مهما كانت، وأن يكون هناك مجموعة من الناطقين الإعلاميين باسم هذه الهيئة سواء المجلس الوطني أو غيره، ونحن لدينا استعداد أن نمضي تحت قيادة المجلس الوطني، تحت قيادة الجيش الحر، تحت إذا كانت اكتملت. نحن ما بدنا نأسس شيء جديد.
لم أصل إلى هذه النقطة.
فقط أنا أريد أن أصل، أن أتأصل معك إلى ما تريد إن شاء الله. طيب الآن يجب أن يكون ناطق إعلامي أو مجموعة من الناطقين الإعلاميين يجب أن يكون لهم خطوط حمراء ممنوع أن يتجاوزوها، وإذا تجاوزها أي شخص بناء على الوثيقة الموقعة والمبينة والموضحة إعلاميا يجمد أو يفصل على الفور، وما في حدا فوق القانون، وإلا كنا رجعنا إلى بشار. هاي مشكلة، أنه يجيني واحد يريد أن يخطئ، يريد كل مجموعة تتكلم بطريقتها وتتخطى كل الخطوط الحمراء. يجب أن يكون هناك اتفاق على ثوابت، وبالحيثيات الحزبية يتكلم كل شخص بما يريد. ولو أن الثورة الآن ليس مقامها الاختلاف، لكن في هناك ثوابت مثلا دعم الثورة الشعبية في الداخل وإعلانها، وهذا مطلب شعبي، مثل عدم على الإطلاق الخوض في أي مفاوضات لا سرية ولا علنية بدون إخبار الجميع، مثل ما حصل بيوم من الأيام اتفاقية ومفضحة الاتفاقية طلعت بين شخص وبين هيئة التنسيق مثلا، أو مجموعة قليلة من الأشخاص، وفي أخر في المجلس الوطني لم يسمعوا بها. أنا أقدر المجلس الوطني وأعتبره مرجعية ضخمة، أنا هنا لا أريد أن أنتقد أحد، أنا أريد أن يكون هناك طريقة سياسية، خطاب سياسي للعالم نحترم فيه، مثل ما قلنا ميدانيا الآن خلصنا.
نعم، الميداني بالنقاط. لكن أنا أريد أن أعود خطوة للوراء، ما زلت عند نفس النقطة. هناك أسماء، هناك أسماء تحتها مئات الخطوط الحمراء ربما لا يقبلها الشعب، وهم الآن يعلنون أنفسهم معارضين ويقولون نحن معارضة حقيقية، والشعب يعلم أنهم ارتزقوا من دماء هذا الشعب وقتلوا هذا الشعب من قبل.
هذا لا يخرجني عما أريد. إذا وضعت هذه الثوابت لن يتحملها عملاء النظام ولن يتحملها المرتزقة. إذا أنت وضعت نقاط خطوط عريضة ووقعت وأبرزتها على النت وعلى الإعلام وأخبرت بها الشعب في الداخل وقال لك الشعب هذه النقاط تناسبنا، مو والله الشعب الآن يذبح أجي أقول له والله الآن بدنا نأسس مجلس وطني وأنه يا حرام من الحاجة المجلس يمثلني، أسس هيئة تنفيذية هيئة تنفذني تمثلني، قل له العملاء هيئة عملاء يقول لك يمثلني، قل له ثوريين يقول لك يمثل. هو يريد الخلاص، هو من الضغط يريد الخلاص. لا، الآن قبل ما نقول له يمثلك يجب أن نقول له من الذي يمثلك، شو هي البنود الأساسية، شو الطرح الفكري، شو الضوابط التي يتفق عليها الجميع وممنوع أن يخرج عنها أحد.
إذا قال لك خارج عنها. إذا قال لك الشعب رفعت الأسد يمثلني،
نعم،
هل ستقبل بهذا التمثيل؟
سأقبل طبعا
تنزلا.
قل إن كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. على الحقيقة وعلى التنزيل. يعني نحن الآن لا نريد أن نلغي أحد على الإطلاق، خليه يجي يرسل خيله، إحنا بدنا نقبل كل المعارضة، بس ما يجي حدا يدعي بأنه
أبا لهذه المعارضة،
أب لهذه المعارضة، ولا يأتيني بأي كلام يسقط بيد هذه المعارضة. هذا سيصبح عميلا أو جاهلا، واثنين اختر من بعض عندي أنا. يعني في خطورة ليست فقط من العملاء المتسلف، في ثلاثة، في خطورة من العميل، وفي خطورة من المتسلق، وفي خطورة من الجاهل، وخطورة الجاهل أخطر من الجميع، لأن الجاهل يكون أحيانا أفضل مني ومنك، لكن هو يظن أن هذه الطريقة في المعاملة هي الطريقة السوية، بينما هو يدمر الثورة. المتسلق يكشف بهذه الضوابط، يمكن أن تضبط الجميع، الجميع لا يستطيع أحد الخروج عنها، وسيصغر كثيرا جدا حيث يصل للعدم من يريد أن يخرج عنها. نقاط محددة موجود عندي إن شاء الله بنود يمكن أن نعرضها مع أطراف المعارضة وسنلتقي بهم. أي أحد يخرج عن هذه الثوابت، هذه الثوابت هي منتقى من الأوامر العليا لمؤسسة سامية ضخمة، مؤسسة رئاسة الجمهورية اسمها الشعب السوري الثائر المضحي في الداخل، هذا هو المصدر.
نعم،
المرجعية عندي أنا الآن في بنود الاتفاق، لأنه شوف هاي الخطوط الحمراء اللي اتفق عليها كل الداخل، إذا اختلفت معي فيها أو اختلفت معك فيها فأحدنا لا يمثل الداخل، بس نقطة انتهى. وأنا أريد أن أخاطب الدول الخارجية، أنا أعلم أن من الطبيعي أن يكون هناك محاولات لإيجاد قدم في أي ثورة قائمة، لكن لن ينفع على الإطلاق جعل الرؤوس والقيادات هي عملاء، لن ينفع، ما مش راح تزبط معهم، راح يكشفوا ولا تعرف أنهم في لحن القول. فأنت تريد أن يكون لك يد، لكن التعامل يجب أن يكون مع القوة الكبرى، إذا كانت هذه القوة الكبرى لديها استعداد للتلاقي معك بدون أن تكون تابعة لك ولا ناطقة باسمك ولا أخذة التوجيهات منك، هذا الذي يولد العلاقة الدائمة الثابتة. أما العلاقة، يعني أنا كان في مسألة، تعرف مين أكثر شعب في العالم يقاطع البضائع الإسرائيلية؟ تعرف؟ الشعب المصري.
المصري بالطبع،
المصري. أنا أعلم أن في سوريا مؤسسات كثيرة تمكنت أجهزة الاستخبارات أو الأجهزة الاقتصادية الإسرائيلية من اختراقها وإدخال بضائع إلى سوريا بأسماء مستعارة ومن الهند ومن تايوان ومن الصين وشركات سيارات وإلى آخره، وكبار تجار في سوريا لهم ارتباطات بالإسرائيلي. طيب ليش التعامل مع الواقع غير وضع شخص يصنع لك حدثا؟ أنت لا تريد نمرا كرتونيا يدعم الحالة، العلاقة مع الأمريكي يجب أن تكون بالقوة الفاعلة في الميدان القابلة للتواصل ضمن ثوابتها الوطنية. يعني أنا إذا جاء إلي الأمريكي وقال لي أنت الآن يجب أن تثني على احتلالي للعراق مثلا، أنا أكون كاذب إذا أثنيت عليه إلا إذا كنت عميل، ولن أجد لي موطئ قدم في سوريا على الإطلاق أن أقول مثل هذا الكلام. لذلك لما التقيت مع بعض الأمريكيين قلت له أنت في العراق عدو لي طالما أنك محتل، هذا قبل انسحابهم من العراق، وفي سوريا لا مانع عندي من أن أكون صديقا لك. أوف، معقولة أنت تكون الأمريكي محتل والأمريكي كذا والأمريكي كذا والأمريكي، حيث هو محتل هو عدو بالنسبة لي وأفتي بقتالي وجهادي. طيب حيث هو ليس محتلا، من قال أن السلة واحدة؟
أنا أقول أن السلة واحدة.
السلة واحدة بمعنى
متبازل، يعني أنا علي أن أقول الآن أنها ليست أجزاء ولكن هي كل متكامل. لا أستطيع أن أنظر إلى السياسة الأمريكية على أنها سياسة في العراق تختلف عن السياسة في سوريا. إذا ما اعتدت على العراق فموقفي واحد.
نعم،
دعني أقول هذا،
أنا عدو للأمريكي في الجانب العراقي، لكن أنا في عندي علاقات سياسية يجب أن تستمر، بدليل أن الأعلى درجة اللي هم الممانعين على علو شأنهم ووضاعتي وكذبهم لديهم علاقات استخباراتية. لكن هل يمكن أنا أن أقول في العلن أنني ضد الأمريكي وأسمح له باحتلال العراق كما فعل الإيراني؟ لا يمكن. هل يمكن أن أقول أنا ضد الأمريكي وأساهم استخباراتيا معه في احتلال العراق كما فعل الإيراني والسوري الممانعين أو الممانعان؟ لا يمكن أن أفعل هذا. لا يمكن أن أكون أداة رخيصة في يد الأمريكي لتنفيذ أي مشروع يعادي لا الحالة الوطنية ولا الحالة القومية ولا الحالة الإسلامية ولا الحالة الإنسانية. طيب شلون هيك أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاهدات مع قريش، قريش هذه أخرجته من دياره وقتلت أصحابه وأكلت أموالهم، ألم يفعل هذا؟
بلى.
وعمل صلح الحديبية وكان له حلفاء من المشركين، ولقريش حلفاء من المشركين. ولمن لا يعلم، نقد قريش لصلح الحديبية كان ليس لا من قريش ولا من النبي عليه الصلاة والسلام، من حليف من حلفاء قريش اعتدى وهو مشرك، اعتدى على حليف من حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك، ففضت المعاهدة. إذن أنا أستطيع أن أضع ضوابط محددة لن تجعلني ممانعا كهؤلاء المرتزقة، لن أكون مرتزقا كبشار الأسد وحسن نصر الله وإيران أبدا، ولن يدعم ولن يدفعني عدائي لأي جهة من الجهات أن أتآمر عليها، كما دفعهم عدائهم لأهل السنة في أفغانستان لتسليمها لقمة سائغة للأمريكي وللعالم، وكما دفعهم عدائهم للعراق للرئيس العراقي السابق لتسليم العراق والتآمر وإعطاء معلومات استخباراتية بالتعاون بين السوري والإيراني وأذنابهم داخل العراق، هم الذين زودوا الأمريكي بمعلومات استخباراتية، هم تعاونوا معه. أنا لن أكون بهذه الصياغة، لكنني أنا أتعامل مع واقع حقيقي. طيب يا شيخ أنت هذا يتنافى مع التوكل على الله وحقيقة اليقين والتوكل على الله، من قال أنه يتنافى مع هذا التوكل على الله؟ تعال نشوف كيف توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعلك بهذه الكلمة قرأت شريط الرسائل بالأمس.
نعم
يعني قلنا أن أي طرح له مؤيدوه وله معارضوه، واختلاف الرأي يا محترم لا يفسد للود قضية على الإطلاق، لكن نحن نطرح طرحا، ربما نتفق وربما نختلف، لكن في النهاية يبقى أمامنا هدف واحد هو الصالح السوري، مصلحة الشعب السوري. بالأمس حينما طرحت فكرة أننا منفتحون على العالم قال البعض لا نحن إسلاميون فقط، لا تقل لي أنك ستتعامل مع النصارى والدروز ولا لا لا لا، قل إنها ثورة شعبية إسلامية.
ليش في السنة، في السنة نفسهم كل الذين الآن يخرجون في الثورة هم إسلاميون؟
لا.
طيب يا شيخ، يعني هيك شوف، أنا لا أريد أن أقع في دعوة بشار الأسد، وأنا أريد أن أقول لي مثل هؤلاء الأحبة، أنا أحبكم في الله لكنني أختلف معكم في وجهة النظر وأرى أنها مخالفة للسنة، بدليل أنها ادعاء. لما تقول نحن في الثورة السورية إسلاميون أنت تكذب، أنت تكذب، أنت لا تقول الحقيقة. غالبية إسلامية نعم، أنا أقول لك أكثر من هذا، أنا رايتي لؤي الزعبي، حركة المؤمنون يشاركون، السلفية، رايتي هي إسلامية جهادية، شوف بين قوسين سنية، عشان كمان أدقق زيادة، بين قوسين متحالفة ومتلاقية مع الآخر المشارك لي في الوطن، هذا المعنى. وهذا ما فعله نبيي ونبيك عليه الصلاة والسلام عندما صنع الحلف الذي حصل في صلح الحديبية، عندما عمل معاهدات مع اليهود في المدينة، عندما كان في المدينة يوجد هناك منافقون ويوجد هناك كفار مشركون ويوجد هناك يهود، فكان يتعامل مع الجميع. من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال هؤلاء المنافقين أكثر من ذلك؟ هو رفض أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول لأنه أراد إعلاميا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلاميا قال أن محمدا
يقتل أصحابه.
أنا أريد أن إذا أتاني أحد بأي فكرة، إذا كان مرجعيته علمية أن يثبتها لي علميا، اللي بيجيني بفكرة يقول لي هيا مرجعيته إسلامية يعطيني دليلا إسلاميا، وأنا أخضع الآن في حركة المؤمنون نحن لدينا استعداد الآن أن نقلب الفكر إذا ثبت لدينا ضده، لأننا نريد الحق، نحن إسلاميين وبدنا بدنا الجنة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يرزقني الشهادة. في بعض الإخوة أخطأوا في الفهم تطبيقا، هم يعتقدون أن الشهادة هي الغاية، الشهادة ليست غاية، الشهادة أمنية، نصرة هذا الدين والعدل في أهله بالطريقة النبوية وهذه الغاية. لذلك الإخوة بتلاقيهم 15 وعندهم استعداد أن يقاتلوا العالم، هذا لا علاقة له باليقين. من قال أن هذا هو هذا جزء من اليقين؟ يجب أن يكون اليقين مصحوبا بالأخذ بالأسباب، مصحوبا بالصواب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ المرشد مشرك الدال على الطريق، هو استعان بمشرك لكي يرشده على طريق المدينة، خلي الشباب يعطونا غير هذا، وذهب هو أبو بكر واختبأوا في الغار وغيروا الطريق، ها، ووعد سراقة بن مالك بمال، ولو أنه الحديث هو يعني ضعيف للحقيقة، لكن خليني لا أريد أن أستشهد على الإطلاق بأي شيء فيه ضعف، لأن الله كفانا بالصحيح عن الضعيف. بس الفكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى وتعب وغير طريقه وتعرض للخطر على الرغم من أن أسهل ما يمكن أن ينتقل من مكة إلى المدينة. شو الدليل يا شيخ أنه أسهل ما يمكن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ألم يخرجه ربه سبحانه وتعالى في غير هذا الأوان في سابق لهذه الحالة من مكة إلى المسجد الأقصى وإلى السماء ثم عاد به إلى الأرض في ليلة واحدة؟
بلى،
خرجه. طيب إذا من السهل جدا أن يهاجر، لكنه أراد لهذا الإسلام أن لا يكون خرافيا، هذا الإسلام هو فيه توكل وليس تواكل، اعقلها وتوكل، هذا ما أريده وهذا ما نطرحه، وهذا لا علاقة له بموضوع لا اليقين ولا سواه، مع احترامنا للآراء الأخرى.
نعم شيخ لؤي، يعني في كل يوم كنت أتصور أننا سنطرح فكرة تنتهي الفكرة، أو نختم فكرة ثم نطرح فكرة في اليوم التالي، ولكن فيما يبدو أن الأفكار ستظل حبلا متصلا في هذه اللقاءات، لذلك لم تنتهي الفكرة، فالحبل يتواصل بإذن الله تعالى ويتصل غدا بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك،
حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، والتغطية مستمرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.